السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس. ودين الله يسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل المريض في صيامه. باب ما يفعل المريض في صيامه. المرض يتفاوت، فمنه ما يطاق معه الصوم، ومنه ما يمنع من القدرة على الصوم، ومنه ما يطاق معه الصوم إلا أنه يؤخر البرء أو يزيد في المرض. من أهل العلم من يرى أن الفطر لكل من حصل له هذا الوصف وهو المرض، سواء كان المرض خفيفا يطاق معه الصوم أو شديدا لا يطاق معه، وسواء تسبب في تأخر البر أو الزيادة في المرض أو لا. وذكر عن بعض السلف، ولعله محمد بن سيرين، أنه أفطر يوما من رمضان فقيل له فأشار إلى أصبعه وأن فيه جرح، هذا مرض. وآية الصيام التي فيها العذر: من كان منكم مريض، هذا مرض. مريض نكرة في سياق الشرط تعم المرض الشديد والمرض الخفيف، كما أن السفر عذر مبيح للفطر، وقد يكون المسافر أثناء سفره أكثر راحة منه في بلد إقامته، فإذا وجد الوصف المؤثر جاز له الترخص. لكن لا شك أن الاحتياط والاهتمام للعبادة والبراءة منها والخروج من عهدة الواجب بيقين باستبراء الدين والعرض، هذا هو المطلوب من المسلم، فلا يترخص بأدنى سبب. تلاحظون أثناء أيام الشتاء التي توجد فيها الأمطار، بعض الناس يجمع بين الصلاتين لأدنى سبب، وبعض الناس لو صارت المسألة طوفان ما جمع. ودين الله بين الغالي والجافي. بعض العامة يبلغ به المرض ما يبلغ بحيث يتضرر ضرر بالغ وينصحه الثقات من الأطباء بأن يفطر ولا يفطر، كما أن بعض الناس وهو مسافر يلحقه من المشقة ما يقرب معها من الهلاك ولا يفطر، وهذا ليس من شرع الله في شيء، الدين يسر ولله الحمد. الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما ذكر هنا قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم، ماذا تشمون من هذا الأسلوب؟ الأمر الذي سمعت من أهل العلم، والإمام مالك من الأئمة الحفاظ، نجم السنن، إمام دار الهجرة، إمام اتفاق المسلمين، يقول الذي سمعت من أهل العلم، ويأنف بعض طلاب العلم أن ينسب القول إلى قائله ولو كان ممن اختص به صاحبه، فيأنف أن ينسب القول وينقل عن غيره من الأحياء والأموات مضيفا ذلك إلى نفسه أنفة، لأنه إذا كان مجرد نقال فماذا صنع؟ والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الأمر الذي سمعته من أهل العلم، يعني كأنه طويل بعلم بالنسبة لأهل العلم، فنحتاج إلى مثل هذا. أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك مبلغ من المشقة والتعب يبلغ ذلك منه كله أثر عليه وليس أدنى مرض، فإن له أن يفطر، والضابط للمرض المبيح للفطر عند أهل العلم الذي يزيد في مرضه أو يتسبب في تأخر البرء، والصوم لا شك أنه مما يؤتمن عليه المسلم، لأن مقدار المرض لا يستطيع أحد يقدره غير المريض نفسه، والأطباء لهم أمارات وعلامات يستدلون بها، وإلا فالأصل أن المريض هو الذي يقدر ذلك وهو مما يؤتمن عليه المسلم، فإن له أن يفطر. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، والواو هذه زائدة، بلغ منه ما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك يعني ذلك المبلغ الذي يؤثر فيه ويشق معه القيام على المصلي صلى وهو جالس للعذر، لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهذه الاستطاعة سمعناها أن يكون بمثابة المقعد، هذا الذي لا يستطيع الوقوف لا، إذا شق عليه ذلك، مع أنه إذا تحامل على نفسه وصلى من قيام مع وجود هذه المشقة التي لا تخل بصلاته ولا يترتب عليها تأخر برء ولا زيادة في مرض، له ذلك صلاته صحيحة، صلى وهو جالس للعذر. ودين الله يسر كما يقول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد لغلبه، كلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. المقصود أن النصوص في هذا كثيرة جدا، لكن ليس فيها مستمسك لأهل التساهل والتراخي والتنصل عن الواجبات، لا، يعني بقدر ما هو بدين يسر لأنه دين تكاليف، والجنة حفت بالمكاره، ودين عبودية. سمعنا هذا أن الإنسان يترخص بأدنى رخصة أو يرتكب المحظورات ويترك المأمورات لأن الدين يسر، لا، نعم. والله على كل حال المسألة تتفاوت، يعني إذا كان تحمل على نفسه لا يضر، خل بصلاته والقيام ركن من أركان الصلاة، وتقديره أيضا ترى فيه يعني ما فيه، يعني مسألة تحتاج إلى دقة نظر. إذا كان يشق عليه يتحامل على نفسه واستطاع، لأنه أثر عن بعض الصحابة ذلك أنهم يعتمدون على العصي، وأن الرجل يهادى بين الرجلين، المقصود أن الإنسان عليه أن يخرج من عهدة الواجب باليقين. سم في شيء؟ كأنك أردت. مدام ما يشق عليه الصيام. نعم والله إذا قال أنا مريض، هذا مما يؤتمن عليه المسلم، ما نعيب عليه مدام ثبت أنه مريض، المرض عذر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. المسافر يستطيع الصيام أقوى منه على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفطر، فالواجب فعدة، فالواجب عليه عدة من أيام أخر، ولا بد من هذا التقدير. إذا أفطر عليه عدة، وإذا صام ليس عليه شيء، كما تقدم في صيام المسافر بعدد ما أفطر فيصومها بدلا مما أفطره. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى من على الصوم من المريض. هذا يقول كما يقول الباجي احتجاج من الإمام رحمة الله عليه على من أنكر الفطر للمريض إلا لخوف الهلاك دون المشقة الزائدة. يقول الباجي: وما أعلم أحدا قاله، ولكنه خاف من اعتراض المعترض فبادر بالحجة انتهى. وقد حكى ابن عبد البر أنه قيل لا يفطر لخشية زيادة المرض، لأنه ظن، خشية زيادة المرض ظن، وظن لا يقين، والصيام واجب بيقين، فلا يخرج من عهدة الواجب هذا اليقيني إلا بيقين مثله، لكن الأحكام جلها مبني على غلبة الظن، جل الأحكام مبني على غلبة الظن. يقول الإمام رحمة الله عليه: فهذا أحب ما سمعته إلي، وهو الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة. وعلى كل حال المرض عذر، وينبغي أن يتقي الله المسلم ما استطاع. نعم.
صلى الله عليه. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد رحمه الله: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك رحمه الله: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، أو صيام، أو صدقة، أو بدنة، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى عسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر في الصيام والصيام على الميت، يعني هل الصيام تدخله النيابة كالحج أو لا تدخله النيابة كالصلاة؟ مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، يعني قبل صوم نذره، والنذر واجب يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة، هل له أن يتطوع قبل صيام الواجب؟ وقل مثل هذا في من عليه قضاء، هل له أن يتطوع قبل أن يقضي عليه كفارة واجبة، هل له أن يتطوع قبلها؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، ليبدأ بالنذر لأنه واجب قبل أن يتطوع مبادرة إلى إبراء الذمة من الواجب. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، فإن قدم التطوع أساء وصح صومه وبقي النذر في ذمته. مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، من عليه قضاء من رمضان وأراد أن يتطوع، افترض المسألة بشخص عليه أيام من رمضان 6 أيام، فلما كان في أواخر شوال بقي منه 6 أيام، هل يصوم القضاء أو يصوم 6؟ يصوم القضاء لأنه واجب أو يصوم 6 لأنه مضيق، لأن وقته مضيق؟ وإذا بقي عليه شيء من صيام الواجب هل يتطوع بصوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء أو صوم؟ عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام منها، فهل يقول قائل إن عائشة لا تتطوع بشيء من التطوعات، لا تصوم يوم عرفة ولا 6 شوال ولا يوم عاشوراء ولا؟ يعني هل يتصور هذا من عائشة يكون عليها القضاء من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام منها؟ وهنا يقول: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. وجاء في خبر أنه لا يقبل نافلة ما لم تؤد فريضة، وهذا ظاهر في من عزم على ترك الفريضة، يعني الذي لا يصلي الفرائض وتنفل أو لا يصوم رمضان وتنفل، هذا معروف أن هذا صيامه وصلاته مردودة عليه، لكن المسألة في الواجب الموسع مع النفل المضيق أيهما الذي يقدم؟ مسألة مختلف فيها، بالرجب في قواعده ذكر هذه المسألة وذكر لها نظائر، وكأنه مال إلى جواز ذلك، جواز أن يتطوع في الوقت الموسع قبل أن يقضي الفرض ما دام وقته موسعا. نعم. صاحب 6 الذي لم يبق له من شوال 6 أيام، على كل حال المتجه والمرجح أنه لا يتطوع ما دام في ذمته فرض. نعم، هذا اللي يظهر. نعم، ولا لا عندنا مسألة 6 التي أشرنا إليها افترضناها بشخص بقي من شوال 6 أيام، هل ينطبق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال إذا قدم الست على رمضان على القضاء؟ ما ينطبق عليه هذا، ولا يتحقق فيه الوعد. قد يقول قائل أن رمضان إذا كمل عن عشرة أشهر ولو بعد الست، لأن الحساب معروف لماذا صام رمضان تبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله، لأن رمضان بعشرة أشهر والست من شوال بشهرين، هذا كمن صام الدهر. يقول قائل مثلا أنا صمت 24 من رمضان وبقت ستة أصومها في القعدة مثلا، هذا عن هذا شهر كامل عن عشرة أشهر والست تبقى في وقتها عن شهرين، وش الفرق؟ نعم، يعني الاتباع ثم أتبعه. ويبقى أن الست لابد أن تكون في شوال. نعم، وإلا قد يقول قائل أنا أصوم رمضان وأتبعه ست من محرم، الست الحسنة بعشر أمثالها والست بشهرين، وش الفرق بين شوال والمحرم؟ نعم، كيف؟ وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، وش المانع؟ يعني في أحد يقول أن الحسنة لا تبلغ عشرة أمثالها؟ نعم، يعني كون رمضان بعشرة أشهر، هل نستطيع أن نقول لو صام المحرم كامل بعشرة أشهر؟ نعم بعشرة أشهر، لكن ليست مثل أشهر رمضان، يعني عشرة أشهر من مثل رمضان. نعم، والست من شوال بهذا النص إلحاقا برمضان فتكون مثله، فلا يكون الست من القعدة أو من ذي الحجة أو من المحرم مثل الست من شوال. نعم، ولا لا، أنا أقول أن هذه الست ملحقة برمضان،
لكن التي أفطرت رمضان لعذر كان وهي معتادة تصوم الست، هل نقول أن أجرها كالمريض يكتب لها؟
لا، ما يكتب. مختلف في من أفطر بعذر كالحائض والنفساء، من أفطر بعذر كالحائض والنفساء، منهم من يقول هو أذى كما قال الله جل وعلا فهو كالمرض، والمانع لها خارج عن إرادتها فيكتب لها مثل المسافر والمريض. ومنهم من يقول أنه لا يكتب لها ما كانت تعمله، لأنه لو كتب لها ما كانت تعمله ما صار نقص في دينها، ما سمي نقص في دينها. نعم، نقص في دينها أن تبقى الليالي والأيام ما تصوم ولا تصلي، أثبت الشرع أنه نقص. ولو كانت تعطى مثل ما تعطى المكان الطاهرة ما صار نقص، مثل المسافر، المسافر ما هو بناقص والمريض ما هو بناقص، بينما الحائض ناقصة. هذه حجة من يقول أنه لا يكتب لها ما كانت تعمله حال طهرها. لا بد من الاتباع، ما تصوم الست. لا، فات محلها، إذا انتهى شوال لا تقضى الست. نعم، ما هو بعيد، لأنه قورن به بالنص، وإلا لو لم نقول هذا نقول نصيام ست من القاعدة، وش اللي يصير؟ لا تصوم من شوال، صوم من القاعدة، والست بعشر الحسنة بعشر أمثالها عن شهرين، إذن كم صام الدهر؟ نعم، كم صام الدهر؟ كمن صام الدهر؟ صام 3 أيام وين؟ لا لا لا، لأنها نفل، كلامه عام، أي نفل لا يقدم على الفرض. وما تقرب إلي عبد بأحب مما افترضت عليه، تقرب إلي عبد بأحب إليه مما افترضت عليه، لأن الكلام طويل ولا عندنا إلا 3 أيام، ما عندنا إلا 3 أيام. قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة، بعير ذكرا كان أو أنثى يهديه، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه لا من رأس ماله. لنفهم كلام الإمام مالك رحمه الله والسبب الذي من أجله قال هذا الكلام. فمن مات وعليه نذر يعني يتطلب مال، يتطلب مال، عليه نذر رقبة يعتقها، نذر أن يعتق رقبة، أو نذر أن يصوم صيام، أو صدقة يتصدق بها، أو بدنة يهديها، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه لا من رأس ماله، وهو يبدى على ما سواه، يقدم على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله مساويا له. وذلك التقديم لأنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، بل دونه، بل ما ليس بواجب دونه، يعني الذي يبدى ويقدم الواجب، لكنه لا يكون من رأس المال، وإنما يكون من الثلث. يقول: وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، دون رأس ماله. يقول: لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى الميت مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة، أي علامات الموت، وصار المال لورثته حكما، انتقل إليهم المال حكما، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض بل يؤمر بها. فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس له ذلك لإضراره بالورثة واتهامه بحرمانهم. الإمام مالك رحمه الله يقول: هذه الأمور التي أوصى بها، التي لزمته نذرها ولزمته، أو عليه كفارات واجبة، تكون كلها من الثلث. لماذا؟ لئلا يحمله ذلك على حرمان الورثة، لئلا يحمله ذلك على حرمان الورثة. فإذا أراد أن يحرم الورثة نذر أن يطعم 1000 مسكين، نذر أن يهدي 10 بدنات، نذر أن يعتق رقبة، وقد تأتي هذه على جميع ماله. والمال المفترض أنه الورثة، لا سيما إذا حضرته الوفاة. غير الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول: لا أبدا، هذه الأمور كالديون، ديون الآدميين، حق الله، دين الله أحق بالقضاء. ويقول: هذه الأمور لا تخلو إما أن تكون في حال الصحة، وحينئذ تكون من رأس ماله، إن كانت في مرض موته المخوف فهي من الثلث لأن الاتهام ظاهر. أما إذا كان في حال الصحة ما فيه اتهام، ما يتهم بأن يحرم الورثة. نعم، هم يتفقون مع مالك أنه في مرض موته المخوف بحيث يغلب على الظن أنه يريد حرمان الورثة يكون من الثلث، لكن إذا كان في حال الصحة وتوفي هذا دين من الديون. والمعروف أن الحقوق المتعلقة بالتركة 5. الأول مؤونة التجهيز، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون التي تكون برهن، هذه مقدمة، الثاني الحقوق المطلقة كديون الآدميين وديون الله جل وعلا الكفارات والنذور، هذه من أصل التركة. الرابع الوصايا، وهذه من الثلث. والخامس الإرث. فالمسألة تدور على قصد هذا الموصي أو الناذر، فإن كان قصده الحرمان ولا يتصور الحرمان في حال الصحة، نعم، إنما يتصور الحرمان في حال المرض، مرض الموت المخوف، في حال مرض الموت المخوف، وفي حال مرض الموت المخوف يتجه القول بأنها من الثلث. أما في حال الصحة فلو تبرع بجميع ماله ولديه قدرة على الاكتساب وعنده أيضا صبر واحتساب فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، فخرج من جميع ماله، وهذا لا إشكال فيه. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي عن أحد أحد عن أحد. لماذا؟ لأنها عبادات بدنية لا تدخلها النيابة. أما الصلاة لا يصلي أحد فإجماع، لا أحد يصلي عن أحد، لا تدخلها النيابة بحال. وأما الصيام فخلاف، فمنهم من قال بهذا القول: لا يصلي أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد كالصلاة، وهو رأي مالك وبعض العلماء. وقيل: من مات وعليه صوم فإنه يصوم عنه وليه، وهذا الحديث مخرج في الصحيح. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ومن أهل العلم من حمله على الصوم الواجب، سواء كان مما وجب بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر. وعند الإمام أحمد أنه لا يصام إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه، وأما ما وجب بأصل الشرع فكالصلاة. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم أن هذا هو الأقيس، وجاء في بعض روايات الحديث: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فالمتجه أن الذي يقبل النيابة صيام النذر، وأما ما أوجبه الشارع ما وجب بأصل الشرع فإنه لا يقبل النيابة كالصلاة، وهذا القول وسط، وعليه يدل الحديث برواياته. نعم نعم، هو الواجب، كلام على الواجب، هل يشمل عليه صوم رمضان يصوم عنه ولي ولا ما يصوم؟ لا 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 لا، ما يصوم وجوبا، صام عنه ولي ويتبرع بدليل أقول بدليل أنه لو امتنع وحمله من يليه أو الذي يليه أو تحمله البعيد، لكن الأولى المفترض يصوم الولي. نعم نعم. عن ابن عمر كلامه هو. نعم، الكلام في الصيام لأنه لا يقبل النيابة فيرجع فيه إلى البدل وهو الإطعام فيكون مالي. نعم، نذر أن يصوم والصيام لا يقبل النيابة فيخرج عنه إطعام من رأس ماله لا من ثلثه. نعم، هذا مذهب مالك. نعم، هذا نص في الموطأ. نعم،
صلى الله عليك. باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك رحمه الله: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: يصوم قضاء رمضان يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال أحسن الله إليك، قال لا أدري أيهما أحسن الله إليك، من أنا مضموم عندي هذا أحسن الله إليك، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من استقى وصائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. قال يحيى: سمعت أحسن الله إليك. قال: فقال سعيد: أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك رحمه الله: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. وسئل مالك رحمه الله عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك رحمه الله: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأت فلتفطر ولتقض ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم سحاب، ورأى جزم أو غلب على ظنه أنه قد أمسى يعني غابت الشمس، لا أنه دخل في المساء، لأن المساء يدخل قبل ذلك، أنه قد أمسى وغابت الشمس. فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس، ظهرت، انجلى الغيم والسحاب فظهرت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير، الأمر سهل، لأن هذا الفطر كان عن اجتهاد لا عن تفريط، فلا إثم، وقضاء يوم مكان يوم ما يؤثر. الخطب يسير وقد اجتهدنا يعني في الوقت حتى غلب على الظن أن الشمس قد غابت. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى يعني نظن والله أعلم وخفة مؤونته ويسارته. لا كان الصيام ما يشق على الناس لعدم إخلادهم إلى الدنيا وزخرفها، لكن الذي يركن إلى الدنيا الصيام من أشق الأمور عليه، ولذلك تجد يصوم مع الناس مهما بلغت به المشقة لئلا يقضي يوما يصوم والناس يأكلون ويشربون، هذا من قاتل بالنسبة لبعض الناس. والإمام مالك يقول القضاء فيما نرى والله أعلم خفة مؤونته ويسارته، يقول نصوم يوم مكان. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء؟ قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا، والجمهور على أنه لا بد من القضاء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فلا يخرج من هذا الأصل إلا بيقين، ولا يكفي فيه غلبة ظن، لا بد من يقين. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم ثبت الهلال أن عليهم القضاء، ويستدل بالإجماع على أنه إذا لم يرى الهلال ليلة الأول من رمضان غم عليهم وأصبحوا مفطرين لأنه يوم الشك، ثم تبين أنه من رمضان بأن رؤي الهلال ليلة 29 من رمضان يلزمهم قضاء اليوم الأول الذي أفطروه، وهذا أمر متفق عليه. ما قالوا اجتهدنا وصمنا وأفطرنا، يكفينا هذا الاجتهاد. نقول الإمام مالك استدل بالإجماع على هذه المسألة. وذهب الطائفة إلى عدم القضاء بمنزلة من أفطر ناسيا، نعم. ونسب الحافظ بن حجر في فتح الباري عدم القضاء لمجاهد والحسن يقول به، قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة أنه لا قضاء. على كل حال الخبر الذي في البخاري الكلام ليس بصريح على وجوب القضاء ولا بعدم وجوبه. قيل لهشام فأمروا بالقضاء فقال بد من قضاء، هذه المسألة اللفظ يحتمل، نعم يحتمل أنه لا بد من القضاء ويحتمل أنه ينكر هل يلزم القضاء، نعم. وقال معمر سمعت هشام من يقول لا أدري أقضوا أم لا، فالنص محتمل. وعلى كل حال الأصل بقاء النهار فلا يخرج منه إلا بيقين ولا يكفي فيه غلبة الظن. وحصل لبعض الناس أنهم في مكان داخل بيت وعندهم ضيوف ما يسمعون الأذان لكثرة الكلام وجلبة الأصوات، فقالوا لطفل اخرج واستمع الأذان، مميز ولكنه غير مكلف صبي، قالوا اخرج استمع الأذان فإذا أذن أخبرنا. خرج الولد مجرد ما خرج من الباب أذن، هو نفس الصبي هذا أذن فأفطروا، ثم بعد ربع ساعة سمعوا الأذان. وهل بد من قضاء؟ لا، وعند الباب والباب مفتوح والمجلس يعني اسمعوا أذان. النفس تستروح لمثل هذا. المقصود أن مثل هذا لا بد من قضائه، وهو قول الجمهور. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر، يصوم متتابعا. مذهب ابن عمر وجوب التتابع، لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، والأداء متتابع فليكن القضاء كذلك. وبه قال بعض أهل الظاهر، وذهب الجمهور إلى استحبابه فقط، استحباب التتابع، وأما وجوبه فلا. وحدثني لأن النص عدة من أيام أخرى، عدة ليس فيها ذكر للتتابع. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس بن شهاب يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، أن عبد الله بن عباس وأباه هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه يعني جوازا، يعني يجوز أن يفرق بينه، يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، متتابع. لا أدري أيهما قال يفرق بينهم، أحدهما قال ابن عباس أو أبو هريرة، أحدهما اختار هذا والثاني اختار هذا، لكن لا يدري هل ابن عباس اختار التفريق أو أبو هريرة. يقول ابن عبد البر لا أدري عمن أخذ بشهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا التفريق في قضاء رمضان، وقالا لا بأس بتفريقه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء السين والتاء للطلب، يعني طلب القي وتكلفه وطلبه، يعني بذل الأسباب لاستخراج القي، من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، هذا كلام ابن عمر، ومن ذرعه القي أي سبقه وغلبه فليس عليه القضاء، فليس عليه القضاء إلا أن يتيقن أنه خرج من جوفه شيء ثم عاد إليه، أنه رجع إلى جوفه شيء مما خرج بعد أن صار في فمه بطوعه واختياره، يعني لا عن قهرا عنه، وإلا لو خرج شيء ثم عاد بعد أن بذل الوسع واستفرغ الجهد في أن يخرجه ولم يستطع، هذا كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في المسند والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، صححه جمع قواه الدارقطني وقال رواته كل ثقات وأعله أحمد. وعلى كل حال قال بهذا جمع من أهل العلم أن من استقاء فعليه القضاء، ومن يقول أن الفطر فيما مما يدخل لا مما يخرج لا يرى أن في القيء نقضا للصيام ولا إبطالا له كالحجامة. وعلى كل حال الحديث قوي، يعني من حاول الاستخراج القي فالحديث فيه قوي عليه القضاء. وحدثني عن مالك، وتقدم الكلام في من تعرض للحجامة هل بتعرضه لها يكون نوى الإفطار، وكذلك من استدعى القيء وطلبه هل يكون نوى بذلك الإفطار، أو يفرق بين من يعرف الحكم ومن لا يعرف الحكم، وهو الظاهر يعني الحنابلة يعلقونه على القيء لا على مجرد الاستقاء، مع أنهم يقولون من نوى الإفطار أفطر، ولذلك يقولون من استقاء فقاء يفطر، على هذا من استقاء فلم يق لا يفطر على كلامهم، مع أنه من نوى الإفطار أفطر عندهم، نعم هذا عندهم، لكن يفرق بين من يعرف أن الاستقاء مفطر يكون نوى الإفطار بهذا، والذي لا يعرف أن استدعاء القي مفطر، بحيث إذا سئل أو سأل عن هذا الحكم أجيب بأنه أفطر، مثل هذا ما نوى الإفطار وإن استدعى القي. فهنا ملحظ ينبغي أن يلاحظ، لأن المسألة دقيقة يا أخوان، المسألة دقيقة. نعم فيش على كل حال العبرة في النص، النص المرفوع. لا تعرف رأي ابن عباس الذي ذكره البخاري، الفطر مما دخل لا مما خرج، يشمل القيء والحجامة لكنه لا يشمل الإنزال، يرد عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، يعني هل يجب تتابعه أم لا، هل يجب تتابعه أم لا؟ قال سعيد: أحب إلي ألا يفرق، أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان، يعني مثل ما ذكرنا أنه يحكي الأداء، وأن يواتر يعني يتابع، والتواتر هو التتابع، يقال تواترت الإبل إذا جاءت بعضها إثر بعض ولم تأتي دفعة واحدة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه، يعني إلحاقا بأصله، لأن القضاء كما ذكرنا يحكي الأداء. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا عليه القضاء عند مالك، لكن ليس عليه كفارة. أما من أكل أو شرب متعمدا عليه القضاء والكفارة عند مالك، والجمهور على أنه إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هذا بالنسبة للناسي. أما بالنسبة للمتعمد فهو يفطر، لكن لا كفارة عليه إلا بالجماع. في الحديث في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وحديث صحيح. طيب، وش الفرق بين رواية الصحيحين ورواية الحاكم؟ رواية الصحيحين فيها الأكل والشرب، بينما رواية الحاكم فيها ما هو أعم من ذلك، من أفطر ناسيا، بل فيها ما يشير إلى أنه لو أفطر ناسيا بالجماع، بدليل قوله: فلا قضاء عليه ولا كفارة. فمن نسي فأفطر بأكل أو شرب أو جماع لا قضاء عليه ولا كفارة. ومن أهل العلم من أخذ بالنص المتفق عليه وخص ذلك بالأكل والشرب دون الجماع، وقال إن المسألة مشت على الغالب، الغالب أن الذي ينسى هو الأكل والشرب، أما الجماع فلا يتصور من مسلم أن ينسى ويجامع في رمضان وهو يعرف أن الجماع يبطل الصوم. القاعدة في النسيان، يعني مالك يرى أن ركن الصيام الأعظم هو الإمساك، نعم، وترك هذا الركن، نعم، فيبطل الصيام بترك هذا الركن، كما لو ترك المصلي ركعة أو سجدة، ترك ركوع أو سجود، صح صلاة ولا ما صح ولو كان ناسيا، نعم، لو ترك سجدة صح صلاة ولا ما صح وهو ناسي ما صح صلاته، لأن السجود والركوع من أركان الصلاة، وهذا ركن الصيام الذي هو الإمساك، فإذا تركه وأكل فسد صومه ولو كان ناسيا. هذه وجهة نظر الإمام مالك، لكن الجمهور يرون أن الأكل والشرب إيجاد ولا إعدام؟ إيجاد، وترك الركوع والسجود إعدام، والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني شخص صلى الظهر ثلاث ركعات ناسيا، نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ما عليك شيء، لابد أن يأتي برابعة. وشخص صلى الظهر خمس ركعات يعيد الصلاة ناسيا، لا، ناسيا لا، لأن النسيان ينزل الموجود هذه الركعة الخامسة منزلة المعدوم كأنها غير موجودة، بينما المعدوم الركعة الرابعة لابد من الإتيان بها. كما قال الآن، ها؟ لا، نقف على هذا المحاضرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.